مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نتحدث فيها عن السلطانة،
سلطانة الطرب،
الست منيرة، ويحدثنا عنها ضيف البرنامج العزيز اللي لما بتهيألي الدائم اللي لما ما كانش البرنامج يعني شاف النور، عمنا وعم عيالنا الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج. صباح الفل.
صباح النور. سلطانة الطرب الحقيقة منيرة المهدية اسم لازال أسطوري، اسم بقي أسطوريا في مصر وفي العالم العربي في الشرق الأوسط كله، وهو مرتبط في مخيلة الصحفيين في اللاوعي الجماعي العربي بعصر كانت الناس بتشرب فيها شامبانيا في جزمة المطربات وكانوا بيولعوا السيجار بالأوراق المالية والكلام الفارغ ده كله. دي كليشيهات طبعا آتية عن ربما حقيقة السنوات ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية في أمريكا وفي أوروبا، وهي كليشيهات تحجب شحة المعلومات المتوفرة عن سلطنة الطرب منيرة المهدية. من ضمن المراجع التي نستطيع أن نعود إليها كتاب الدكتورة رتيبة الحفني قبل وفاتها بسنوات، يعني ألفته سنة 2001، في بداية القسم اللي هي بتخصصه لحياة منيرة المهدية حكاية طريفة أنا هقراها لك وبعدين أشاف أننا المفروض نناقشها. بتقول الحاجة رتيبة: في بداية شهرة منيرة الفنية سجلت لها شركة إسطوانات بيضافون مجموعة من الأغنيات، لكنها لم تلقى رواجا لدى الجمهور إلى أن زادت شهرتها ولقبت سلطنة الطرب وأصبح اسمها على كل لسان. هنا بدأت الناس تقبل على شراء إسطواناتها، فأعادت شركة بيضافون طرح التسجيلات القديمة في الأسواق بسعر أعلى بهدف الربح. ويروى أن منيرة المهدية ذهبت إلى الشركة وطلبت مقابلة الخواجة بطرس جبران بيضة صاحب الشركة وهي متخفية في الملاية اللف. سألت منيرة الخواجة: لسه عندك إسطوانات منيرة المهدية؟ فقال لها ضاحكا: طبعا. طلبت منيرة إحضارها كلها، وظن الخواجة أن المرأة معجبة بهذه الفنانة وتريد شراء إسطواناتها. جاء العامل وهو يحمل صندوقا مملوءا بالإسطوانات. سألت منيرة: هل هذه كل ما عندك؟ دي هي كلها. وبسرعة فائقة أخذت منيرة محتويات الصندوق وألقتها أرضا، فتحطمت جميع الإسطوانات. وقبل أن يثور الخواجة قامت منيرة بدفع مبلغ كبير من المال كي يبدأ في تسجيل أعمال جديدة لها بعد أن نضج صوتها. عندئذ فقط تنبه الخواجة بيضة إلى حقيقة شخصيتها، فقال: يخرب عقلك يا منيرة، اللي يشوفك بالملاية اللف يفتكرك كرية وسكينة. انتهت القصة. طبعا القصة صعب الحد بعيد اننا نصدقها.
اولا هم بطرس وجبران دول ما كانوش اخوات؟
اولا هو بطرس وجبران بيضة، مش بطرس جبران بيضة، يعني هما الاثنين اخوات، بس دي مجرد جزئية. الهم من ذلك ان اسطوانات منيرة المهدية القديمة اللي اتسجلت حوالي سنة 14 اللي هي بدايتها 23 في الترقيم البيضافون، اسطوانات دي لسه موجودة. وبعدين في شركتين تانيين سجلوا صوت منيرة المهدية في هذا الطور الأول،
زونوفون وأوديون وبكا حتى.
بالضبط، يعني زونوفون وأوديون وبكا تماما. فمنيرة المهدية العلمة كانت مسجلة من زمان، ولكن يعني سواء أكانت هذه القصة مختلقة تماما أم لا، أولا ممكن يكون فيها نواة وبذرة من الحقيقة، وهو عدم رضا منيرة المهدية عن تسجيلاتها القديمة لما كانت عالمة. والشيء الأهم من ذلك أن هذه القصة بتدل على أن عندما نتحدث عن منيرة المهدية هناك في الواقع منيرتين، مش منيرة واحدة. منيرة هي منيرتين: منيرة قبل العشرينات ومنيرة بعد العشرينات، منيرة العلمة ومنيرة المطربة. واللغز الحقيقي بالنسبة لنا هو كيف استطاعت علمة أن تتحول إلى مطربة، يعني كم من العوالم حاولنا أن يتحولنا مطربات، هي من ضمن القلائل اللواتي نجحنا في هذه العملية، في هذا التطور، في هذا التحول الكلي على الصعيد السمع الصيت، وأيضا من حيث نضج الصوت والمقدرة الصوتية والذكاء في الأداء.
ده حقيقي، بس ماذا لو طبقنا نفس القصة على أسماء الكمسرية؟ بتكلم من حيث القدرات الصوتية والتصرفات في الألحان، دي مش واحدة مجرد بتأدي تراث العوالم، دي واحدة بتأدي أدوار بشكل يعني عظيم.
لذلك لابد من أن نعود إلى حلقات سابقة حيث كنا نميز بين نوعين من العوالم، العلمة بكل معاني الكلمة أي العالمة، العلمة العالمة، والعلمة بتاعت أفراح اللي بتغني الحصيلة النسائية فقط لغير. أسماء الكمسرية أو الست الأوندية اللي مع الأسف ما تسجلتش، هما العوالم من الطراز الأول. المطربة والعلمة شيء واحد في القرن 19، وفي علمة المصطلح المستخدم في القرن 20 عندما أصبحت سكة المطربة وسكة العلمة، عندما أصبح السكتين يتفرقان يختلفان. المصطلح الأول المطربة يدل على امرأة تغني الحصيلة الراقية للجمهور الراقي، والعلمة مصطلح بيدل على المطربة المدنية، ليست البلدي، المطربة المدنية التي تقتصر حصيلتها على أغاني النساء في الأفراح، وغالبا ما تكون تقطيق وقدود حلبية ممصرة أو تقطيق مصرية محلبنة.
فإذا ممكن نقول إنه منيرة المهدية هي رمز لهذه المرحلة الانتقالية، ويمكن هي اللي غيرت اسم العلمة اللي بتغني أدوار للمطربة.
تمام، تماما كده.
بايك أفرانك بايك السيدة منيرة مهدية سلطان سلطان.
Amen.
بالنسبة للمعلومات التي تخص ولادة منيرة المهدية، هناك مصادر بتدعي أنها من مواليد الزقازيق وأن اسمها زكية منصور غانم. هناك مصادر أخرى تقول أن اسمها زكية حسن. هذه المرة أظن أننا نستطيع أن نصدق لحد بعيد رتيبة الحفني، لأنها بحثت عن مراجع عن منيرة المهدية في صحافة العشرينات، بعض الأحاديث الصحفية التي قامت بها منيرة المهدية وتحدثت عن نفسها، فتقول والله أعلم أنها ولدت في بيت متواضع في قرية مهدية تابعة للإبراهيمية بمحافظة الشرقية حوالي سنة 1885. يعني الشيء المؤكد أنها فعلا ولدت ما بين 1885 ل 1888. ثم تضيف: اختلف المؤرخون في تحديد مكان ولادتها، فقد جاء في حديث لمنيرة المهدية في مجلة المسرح الصادرة عام 1927 أنها نشأت في الإسكندرية، حيث كانت تعيش في كنف أختها، وغير واضح من حديثها إذا ما كان المولد في الإسكندرية أم لا، فلم يأتي في حديثها شيء عن نشأتها الأولى في المهدية، كما أنها لم تذكر صراحة أنها ولدت هناك. كان اسم منيرة المهدية الحقيقي زكية حسن منصور. الشيء المؤكد إذن هو أنها ترعرعت في الإسكندرية. ونقرأ في هذا الكتاب عن مذكرات منيرة المهدية بقلم منير محمد إبراهيم أن منيرة المهدية اشتهرت وهي طفلة صغيرة بحلاوة الصوت وعذوبته، وكانت تغني لصاحباتها كما كانت تغني في القرى والمدن المحيطة بمركز هيهية. فين؟
في الشرقية.
وذاعت شهرتها في محافظة الشرقية، وانتقل للغناء في الزقازيق عاصمة المحافظة. وذات يوم زار الزقازيق وسمع صوتها أحد أصحاب الملاهي بالقاهرة وهو محمد فرج، الذي اكتشف قوة وجمال صوت الصبية الصغيرة وتمكن من إغرائها يا راجل
مش فاهم يعني،
بالسفر إلى القاهرة. غرر بها الظاهر، حيث الأضواء والشهرة. أمضت منيرة أيامها الأولى في القاهرة في المقهى الذي يديره محمد فرج، وكان ذلك عام 1905، وهذا تقريبا موافق للتاريخ التقريبي لأول تسجيلاتها ما بين سنة 1905 وسنة 1907 لصالح زونوفون ولصالح أوديون.
نعم، يبدو أنها سجلت مع زونوفون قبل أوديون سنة 5.
كانت منيرة معجبة بصوت المطربة اللوندية. اللوندية هذه المطربة التي يذكرها سامي الشاوي أيضا في مذكراته، والتي مع الأسف لم تسجل. وكثيرا ما كانت تندس بين المدعوين في السرادق لتسمع صوت هذه المطربة التي أخذت منيرة عنها الكثير. حكاية أنها كانت بتندس بين المدعوين دي صعب، أنها
صعبة
جدا يعني، خلاص يعني كانت في 20 من عمرها ما كانش لازم أنها تندس،
فعش تندس وتبقى قلة مندسة وبتاع، لا صعب،
أعوذ بالله من القلة المندسة. غنت الصغيرة يعني كانت تقريبا في 20 من عمرها، بدأت عيون الناس تلتهمها من الإعجاب، فقد كان صوتها عميقا ساحرا ينفذ بسهولة إلى كل القلوب، وشاع بين كل الناس أمر هذه الموهبة. زاد الإقبال على التياترو الذي كانت تعمل به منيرة، وحاولت الحكومة منعها من الغناء لأنها ما زالت قاصرة.
صعب
مرة أخرى، هذا صعب. يوم غنت منيرة المهدية صار المقهى الصغير الواقع في طرف باب الشعرية عند التقائه بحي الأزبكية من أشهر المقاهي في العاصمة المصرية بأسرها، فأقبل عليه رواد الطرب من كل مكان، وفي مقدمتهم أعلام الغناء والفن في ذلك الحين إبراهيم الأباني، سليمان أرداحي، سلامة حكازي. احنا بنتكلم تقريبا إذن عن الفترة الممتدة ما بين سنة 5 وسنة 10 تمام. فبدأت منيرة المهدية تحس بضيق المكان، فانتقر لتعمل بملها الإلدورادو، فزاد صيتها، وكانت قد تزوجت من محمود جبر الذي اتخذته مديرا لأعمالها. محمود جبر هذا الذي كان محمود بيه جبر، الظاهر انها تعذبت معاه قوي، ويقال انها لما كانت منيرة المهدية تطيل جولتها في بلاد الشام انها كانت تبتعد عن زوجها وتطيل الإقامة في بلاد الشام فرارا من محمود جبر، واتطلقت منه حوالي سنة 23، ولذلك سجلت طقطقاتها الشهيرة من بعد 13 سنة اللي ممكن نسمعها.
من بعد سنة
أقول رتيبة الحفني بعد هذا النجاح المتواصل. إذن حوالي سنة 10-11-12 استأجرت منيرة مقهى بحي الأزبكية، أعدته بأحدث أنواع لثاث وأطلقت عليه اسم نزهة النفوس، وسرعان ما اشتهر المكان حتى صار ملتقى الفنانين والأدباء والسياسيين والمفكرين، وكان هذا المقهى محطة يجتمع يوميا فيها الوجهاء والأعيان والعمد وكبار التجار. ولم يعد في مصر كلها مقهى يتمتع بالشهرة والازدهار اللذين أحرزهما مقهى نزهة النفوس، حتى إن السلطات الإنجليزية اضطرت إلى الاعتراف بالمنزلة الخاصة لمقهى منيرة المهدية، فعادت إلى السماح له وحده دون سواه بمزاولة عمله كالمعتاد بعد أن كانت قد قررت إغلاق جميع المقاهي وأماكن التجمع، وذلك على أثر نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914،
على أثر الحماية البريطانية يعني على مصر اللي أعلنتها سنة 14.
تماما. إذن فلنقف قليلا عند هذه المعلومات ونسمع صوت منيرة المهدية في هذا الطور الأول من حياتها، عندما كانت منيرة المهدية ما زالت في طور العلمة. منيرة المهدية سجلت صوتها كما سبق أن قلنا عند شركة زونوفون وعند شركة أوديون وشركة بيضافون ما بين سنة 14 و16، مع أننا نشك كثيرا في أن التسجيلات امتدت بعد 15 بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى.
حسب مذكرات سامي الشوى بيقول أنه محدش سجل في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى غير جراموفون،
مش غير جراموفون، غير مشيان.
لا، هو بيقول انه في حملة لجراموفون سنة 16 وسجله 600 اسطوانة، وانه مهندس الصوت جه في غواصة. ده كلام سامي الشوا.
كلام جميل. انا فعلا متخيل حكاية الغواصة، حلوة قوي. اولا الحصيلة اللي منيرة المهدية سجلتها عند بيضافون او عند اوديون او عند زونوفون تبدو في جزء منها قريبة جدا مما سجلته بهية المحلوية، لدرجة ان منيرة المهدية بتقلد بهية المحلوية في استهلال التسجيلات. يعني الله الله يا ست بهية محلوية يا صاحبة الشهرة العالية، الله الله يا ست توفيق، يعني نفس الكلام بنسمعه، بس يعني بدل بهية المحلوية بنسمع يا ست منيرة
او يا أسطى منيرة
او يا أسطى منيرة او ست منيرة كذلك، يعني ساعات أسطى منيرة وساعات ست منيرة. وست منيرة على فكرة مش دليل على انها كانت اتجوزت من محمود جابر، ممكن تكون ست منيرة بس كده من غير ما تكون ست يعني.
اكيد مفهوم.
فأقترح أننا نستمع إلى مجموعة من هذه الأغاني العوالمي اللي منيرة المهدية سجلتها في البداية، زي مثلا خليك على عومي يا موج البحر أو ياما الجدع ده منين.
ورات أوديوم
أمانة يا ست منيرة،
Oh,
إلى هنا أصدقائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ. الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نواصل فيها الحديث عن الست منيرة المهدية. نترككم في الأمان. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.